منتصف الليل في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم في مستهل بثها لهذه الفترة التي تستمر من الآن وحتى الثانية بعد منتصف الليل، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. هذه إذاعة العراق الحرة. أجمل التحيات والأمان الحلوة لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع. سنلتقي سوية عبر برنامج أجيال في حلقة مخصصة لتسليط الضوء على احتفالية المدى الثقافية لتكريم فنان المسرح العراقي يوسف العاني، ويلتقيكم فارس شوقي من جديد مع ضيوفه من الشباب في حلقة من برنامج كولاج يتناول فيها قضية قراءة الطالع وتفسير الأحلام. وكما اعتدنا كل يوم فهناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية من بغداد وبعض المحافظات. نرصد دعوات المواطنين في بغداد للمسؤولين العراقيين وأعضاء مجلس النواب بالخروج من المنطقة الخضراء لمشاركة الناس معاناتهم، ونتعرف على تقرير من عمان حول المنحة اليابانية للعراق لبناء مستشفيات للأمومة والطفولة في بعض المحافظات العراقية. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية، وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميلين رواء حيدر ونبيل الحيدري في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
نحييكم مستمعي الكرام ونرحب بكم إلى ملف العراق ومن أبرز محاوره.
مبعوث تركي في بغداد لمناقشة الأزمة في شمال العراق.
ومجلس الرئاسة يصادق على قانوني الموازنة والعفو العام، ولكن ليس على قانون مجالس المحافظات.
ومؤتمر الحوار العراقي الأمريكي يبدأ جلساته في بغداد.
وصل إلى بغداد يوم الأربعاء مبعوث تركي لعقد لقاءات مع مسؤولين عراقيين بينهم رئيس الجمهورية جلال طلباني ووزير الخارجية هوشيار زيباري. من المتوقع أن يشرح المبعوث أحمد دافود أوغلو لقادة العراق خطط تركيا في إطار العملية العسكرية التي تنفذها حاليا في شمال العراق. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن المبعوث التركي أن أنقرة لم تحدد موعدا لسحب قواتها من شمال العراق، وحتى يتم التخلص من الخطر الذي يمثله حزب العمال الكردستاني حسب قوله بعد لقاء عقده مع وزير الخارجية هوشيار زيباري. نائب رئيس الوزراء برهم صالح وصف التوغل التركي في شمال العراق بكونه أمرا غير مقبول على الإطلاق، وقال في تصريحات صحفية:
طبعا مهم هذه الزيارة، لا شك سيكون هناك نقاشات جدية مع الموفد التركي. هذا الوضع على الحدود العراقية التركية وضع خطير، انتهاك للسيادة العراقية وتجاوز على الحدود العراقية غير مقبول، مدان، مرفوض. استهداف البنى التحتية المدنية في هذه المناطق عمل لا يتناسب على الإطلاق مع علاقات بين جارين. إن كان الهدف هو ضبط أمن الحدود فهناك سياقات متفق عليها بين الحكومة العراقية والتركية من أجل ضبط أمن الحدود، بحاجة إلى تعاون، لكن العمل العسكري الأحادي الجانب من قبل تركيا وتجاوز الحدود العراقية وبهذا الشكل أمر مرفوض ومدان وغير مقبول على الإطلاق.
وكانت الحكومة العراقية قد اعتمدت في بداية الأمر موقفا متساهلا بعض الشيء إزاء التوغل التركي، غير أنها عادت وأدانته كما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يوم الثلاثاء، إذ قال أن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي أخذت تشعر بالقلق من العملية التركية ضد حزب العمال الكردستاني ومن أن تؤدي العملية إلى سقوط خسائر مدنية وإلى احتمال اشتباكها مع قوات من البيشمركة في إقليم كردستان. نائب رئيس الوزراء برهم صالح أكد هو الآخر موقف الحكومة العراقية في تصريحات صحفية يوم الأربعاء.
يوم أمس كان لدينا اجتماع مجلس الوزراء وقد تبنى مجلس الوزراء وبالإجماع بيان صدر عن الاجتماع يندد بالاجتياح التركي ويندد بالعمليات العسكرية. ويوم الأحد في اللجنة الوزارية للأمن الوطني كان لدينا أيضا تدارس لهذا الموقف وصدر بيان حدد الموقف. هذه مشكلة كبيرة لا نريد أن نخوض في سجالات داخلية. الآن الموقف الوطني العراقي متمثل برفض العدوان ورفض الاجتياح التركي للأراضي العراقية ونعتبره انتهاكا فاضحا للسيادة العراقية. نحن نصر ونؤكد على حرصنا على علاقات جيدة مع تركيا ونصر على التعاون مع الجانب التركي من أجل ضبط أمن الحدود وهذه مصلحة مشتركة. ولكن نقول للحكومة التركية الاجتياح العسكري الأحادي الجانب وتجاوز الحدود سابقة خطيرة لا يمكن السكوت عليه.
برهم صالح متحدثا يوم الأربعاء في بغداد. مع ذلك يبدو أن قدرة الحكومة العراقية مقتصرة على إطلاق تحذيرات وذلك لأنها غير قادرة على السيطرة على ما يحدث داخل إقليم كردستان. المحلل هاشم الحبوبي قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر:
في أي أعراف من الأعراف العالمية يا سيدي من الصعب على أي دولة ومهما تكون الأسباب والمبررات أن تقبل بهذه الاستباحة والاجتياح لحدودها. وأعتقد أن موقف الحكومة العراقية يجب أن يكون أقوى وأن هذه الرسالة اللي جتنا عن طريق الوفد التركي هي قد تكون حتى غير يعني كافية. يعني أنا ما أفهم لماذا نكتفي بالاستنكار أو ماذا سيحصل عند أي اجتياح آخر في أي مكان آخر.
هذا ويبدو أن مخاوف الحكومة العراقية من احتمال وقوع اشتباكات بين القوات التركية وقوات البيشمركة صحيحة، إذ كانت وكالة فرانس بريس للأنباء قد أوردت نبأ مفاده أن رتلا مدرعا تركيا خرج من قاعدة بامرني يوم الخميس 21 من هذا الشهر، فقامت قوات من البيشمركة بالوقوف في وجهه وطلبت منه العودة وأخبرته بأنه لن يمر إلا على أجسادهم. وبالفعل تراجع القوات التركية. هذا وقد وصف رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان هذه العملية على أنها حق طبيعي للدفاع عن النفس وأن هدفها هو القضاء على مقاتلي حزب العمال الكردستاني وإخراجهم من مخابئهم في جبال شمال العراق التي ينطلقون منها لتنفيذ عمليات في جنوب شرق تركيا. أردوغان حث العراقيين على تفهم وجهة نظر أنقرة بأن هذا التوغل يأتي لمصلحة الاستقرار الإقليمي.
المنظمة الإرهابية التي مقرها شمال العراق تمثل عنصرا يخلخل الاستقرار السياسي في شمال العراق، كما تمثل تهديدا لأربعة شعوب وبلدان. التعاون ضد الإرهاب سيعمق علاقاتنا الاقتصادية والسياسية متعددة المدايات.
هذا وقد دعت تركيا الجماعات الكردية العراقية إلى عدم توفير الحماية لعناصر حزب العمال الكردستاني. موقع حكومة إقليم كردستان على الإنترنت نشر تصريحا عن ناطق باسم رئاسة مجلس وزراء الإقليم نفيه بشدة أن جرحى من مقاتلي حزب PKK يتلقون العلاج في مستشفيات الإقليم، كما نفى وجود أي جرحى من الحزب في أي مستشفى في الإقليم. التصريح أشار إلى أن موقع رئاسة أركان جيش تركيا كانت قد نشرت هذا الخبر. برلمان إقليم كردستان أدان التوغل التركي ودعا الولايات المتحدة إلى حماية الإقليم، وكان وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قد دعا أنقرة بشكل متكرر إلى أن يكون التوغل قصير الأمد، غير أنه تجنب إدانة العملية العسكرية بشكل مباشر. وقال يوم الأربعاء أن على تركيا أن تدرك أن الوسائل العسكرية لا يمكن وحدها أن تضع حدا لحملة حزب العمال الكردستاني الإرهابية التي تدوم منذ عقود. غيتس دعا أنقرة أيضا إلى تحسين الظروف السياسية والاقتصادية للأقلية الكردية في جنوب شرق البلاد.
ما ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أصدر ديوان رئاسة الجمهورية بيانا صحفيا بشأن حزمة القوانين التي تم إقرارها مؤخرا في مجلس النواب، وجاء في البيان إن مجلس الرئاسة تسلم مشاريع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2008 وقانون العفو العام وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، وأنه صادق على قانوني الموازنة الاتحادية والعفو العام، وتم إرسالهما إلى وزارة العدل لغرض نشرهما في الجريدة الرسمية، بينما لم يحصل إجماع في مجلس الرئاسة على المصادقة على مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ولكون الاعتراض قد حصل ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في الدستور. نصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية عقد مؤتمرا صحفيا اليوم في بغداد شرح فيه الاعتراضات التي حدثت داخل مجلس الرئاسة.
هناك اعتراض حصل على هذا القانون، وهو اعتراض دستوري من حق مجلس الرئاسة، أي طرف كان في هذا المجلس أن يعترض ضمن حقه الدستوري. الاعتراضات كانت بعض الصلاحيات التي منحت إلى المحافظين كانت صلاحيات مقتضبة وفيها شيء من التقييد، بما يتعارض مع بعض الفقرات الدستورية. عندما راجعت المعنيون بذلك الدستور وجدوا بأن هنالك بعض التقاطعات مع الدستور، موضوع المحافظ وكيفية إقالة المحافظ ومن يقيل المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة، أيضا كان هناك اعتراض على هذا على هذه الطريقة وعلى هذه الآلية، هل هناك جهات قضائية يجب أن تدخل في الموضوع؟
هذا وقد تمت إعادة مشروع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم إلى مجلس النواب للنظر بمدى دستورية المواد المشار إليها في الاعتراض. من جانب آخر، أكد مجلس الرئاسة أنه يؤيد بالإجماع التمسك بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر في الأول من تشرين الأول من هذا العام، كما أكد أن الاعتراض لا يشكل أي عرقلة للمسارات المتفق عليها، خصوصا وأن القانون لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إجراء الانتخابات كما ورد على لسان نصير العاني.
مجلس الرئاسة بالإجماع متفق على أن موعد الانتخابات سيكون يوم 1/10/2008، وتنفيذ فقرات القانون هذا قانون المحافظات سوف لن يتم في حال لو تم إصداره، لن يتم العمل به إلا بعد 1/10. وكما تعلمون أن مجلس النواب الآن هو في عطلة، فعيد بالحقيقة قانون مجالس المحافظات.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. بدأت في بغداد يوم الأربعاء أعمال مؤتمر الحوار الأمريكي العراقي بحضور نائب رئيس الوزراء برهم صالح، الذي أكد على أهمية التعاون وتعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة.
نأمل خيرا من هذه اللقاءات، وهذه أول مرة يعقد مثل هذا الاجتماع في بغداد. إن شاء الله هذا لا ذات دلالة على أن الوضع في العراق ذات تحسن، وهناك ثقة بمستقبل هذا البلد. هذه السنة ستكون سنة حاسمة فيما يتعلق بالتركيز على الوضع السياسي وعلى الوضع الاقتصادي، فإطلاق هذا الحوار في هذا السياق مهم، ونأمل أن يؤدي إلى نتائج ملموسة نستفيد منها كعراق ويؤدي إلى تعزيز العلاقة بين البلدين.
في كلمته التي ألقاها في جلسة الافتتاح، أكد برهم صالح على ضرورة توفير الخدمات للمواطنين والتركيز على تطوير اقتصاد العراق، وأشار إلى انخفاض نسبة التضخم بنسبة 10% في بداية هذا العام، وكانت نسبة التضخم في بداية العام الماضي 32%، غير أن صالح أقر أيضا بوجود عوائق تعرقل تنفيذ السياسات الاقتصادية، ومنها الإرهاب بشكل رئيسي ثم الفساد. قال:
هناك مشكلة فساد في هذا البلد، وهذه المشكلة يعلم بها القاصي والداني، وليس لنا لسنا بصدد إخفائها. نحن كحكومة منتخبة وإن شاء الله ملمين وحريصين على مستقبل هذا البلد، يجب أن نشخص المشاكل. هناك مشكلة فساد، لكننا كحكومة وكبرلمان وكقوى سياسية وكرأي عام مهتمين بهذا الشأن أكثر من غيرنا. طبعا نرحب بمساعدة الجانب الدولي والجانب الصديق ومساعدة الولايات المتحدة من أجل معالجة ظواهر الفساد في العراق، لكن القرار في هذا المجال يبقى قرارا عراقيا بدون إرادة عراقية لاجتثاث الفساد واستئصاله من هذا البلد تبقى مشكلة كبيرة لنا. لدينا مشكلة الفساد لا شك في ذلك.
وزير التخطيط علي بابان أكد في حديث خاص لإذاعة العراق الحر على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق.
حلقة نقاشية لتوضيح آفاق العلاقة المستقبلية بين الاقتصاد العراقي وبين الولايات المتحدة. الولايات المتحدة موجودة على الأرض في العراق، العلاقة بيننا وبينها مرشحة لتطور يوضح أسسها خلال الفترة الجاية، سواء من خلال الاتفاقية التي يجري الحديث عنها. وكما تعلمون الاتفاقية ليس لها بعد أمني وسياسي أو عسكري فقط، وإنما لها بعد اقتصادي أيضا. أعتقد هذا الحوار في غاية الأهمية، سيوضح أسس التعاون في المستقبل، سيوضح مدى التزام الولايات المتحدة بدعم الاقتصاد العراقي. نحن بحاجة إلى مثل هذه الإيضاحات، نحن نشعر بأهمية العلاقة مع الولايات المتحدة بالتأكيد، بغض النظر عن التفاوتات السياسية في تقييم هذه العلاقة. الولايات المتحدة كما قلت لكم موجودة على الأرض في العراق، وجودها مرشح لتغيير، مرشح لتطوير. في كل الأحوال تبقى العلاقات الاقتصادية أثبت من العلاقات السياسية والاقتصادية، أثبت من العلاقات السياسية والعسكرية، وهي اللي تمنح العلاقات بعد إنساني وحضاري أكثر مما تمنحه العلاقات السياسية والعسكرية.
وإلى هنا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. سيداتي وسادتي، دعا نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح في افتتاح منتدى الحوار العراقي الأمريكي يوم الأربعاء الجانب الأمريكي إلى تقديم الدعم للعراق للتحول من الاقتصاد الحكومي إلى الاقتصاد الحر، مشددا على ضرورة التركيز على الملف الاقتصادي والالتفات إلى الواقع المعيشي والخدمي للمواطن العراقي، خاصة بعد تحسن الوضع الأمني في العاصمة وأغلب محافظات العراق. ليث أحمد معه التفاصيل.
ابتدأ مؤتمر الحوار العراقي الأمريكي في مجال التعاون الاقتصادي أعماله الأربعاء ببغداد بحضور شخصيات حكومية وخبراء اقتصاديين من كلا الجانبين، حيث استعرض نائب رئيس الوزراء برهم صالح أهم إنجازات وخطط الحكومة العراقية على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية، مؤكدا أن الحكومة تركز هذه السنة على الوضع السياسي ومعالجة المشاكل التي يعاني منها البلد، إضافة إلى ضرورة تحسين الأوضاع الاقتصادية للتحول بالواقع المعيشي والخدمي للمواطن العراقي. وأكد نائب رئيس الوزراء أن العراق حقق خطوات عديدة في مجال الإصلاح الاقتصادي، حيث أكد أن نسب التضخم قد انخفضت بشكل كبير هذا العام، وكذلك إطفاء العديد من الديون التي كانت مترتبة على العراق.
تم تخفيض رصيد هذه المديونية بإعفاء العراق بما يعادل 84 مليار دولار، وبذلك انخفضت نسبة هذه المديونية من 517% في عام 2004 إلى حوالي 46% في هذا العام من الناتج الإجمالي المحلي.
إلا أن نائب رئيس الوزراء أشار إلى مجموعة من التحديات التي تحول دون تنفيذ الحكومة لبرنامجها في الإصلاح الاقتصادي، ومنها الجوانب الأمنية والفساد الإداري الذي تشهده مؤسسات الدولة، مشيرا إلى حاجة العراق إلى مساعدة الجانب الأمريكي بهذا المجال.
أمامنا طريق طويل من الإصلاح الاقتصادي والإداري كي نتمكن من الانطلاق باتجاه استثمار موارد البلد الطبيعية والبشرية بشكل أفضل. دعمكم مهم جدا كي نتمكن من إتمام هذا التحول بسرعة.
من جهته أشار وزير المالية باقر جبر الزبيدي إلى أن الاقتصاد العراقي قد خطى خطوات كبيرة خلال هذه السنة، مؤكدا إنجاز العراق لجميع التزاماته التي وردت في اتفاقية المساندة SBA التي وقعت نهاية عام 2005 مع صندوق النقد الدولي.
أنجزت وزارتي المالية والنفط والبنك المركزي جميع التزامات العراق التي وردت في اتفاقية المساندة SBA الأولى التي وقعت في كانون الأول 2005 مع صندوق النقد الدولي، الذي حصل العراق بعد توقيعها على النسبة الثانية من تخفيض ديونه وفقا لاتفاق نادي باريس البالغة 30%.
في حين أشاد السفير الأمريكي رايان كروكر بالإنجازات التي حققتها الحكومة العراقية في العديد من الأصعدة وخصوصا خلال عامي 2006 و2007، إلا أنه أشار إلى أن هنالك بعض الخطوات التي يتطلع الجانب الأمريكي إلى إجرائها، ومنها إيجاد الحلول الناجعة للقضاء على الفساد المالي والإداري، لأن الفساد وبحسب كروكر يمكن أن يأخذ كل ما تحقق من الإنجازات.
The corrosion of corruption in this or any other society can eat away all of the foundations that we are both working so hard to put in place.
في حين أشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي روبن جيفري بالخطوات العراقية، معتبرا هذا المؤتمر خطوة تعكس تطور وطبيعة العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه أشار إلى ضرورة إجراء بعض الخطوات لتحسين العوائد المصرفية ونهوض القطاع الزراعي، مؤكدا أنهم هنا إلى سماع خطط الحكومة والوقوف إلى دعمها. وفي تصريحات صحفية أكد نائب رئيس الوزراء دكتور برهم صالح أهمية هذا الحوار بالقول:
هذا الحوار مهم ويؤكد ضرورة التعاون بين العراق والولايات المتحدة. التركيز إلى الآن كان على الملف الأمني والدعم العسكري من الولايات المتحدة للحكومة العراقية، لكن الأمن بدون تحسن الحالة المعاشية والخدمية للمواطنين العراقيين لا يعني الكثير، فلذلك التركيز على الملف الاقتصادي والاستفادة من الخبرات الأمريكية والاستفادة من المساعدات الأمريكية سيكون مهما.
من جهته أوضح وزير التخطيط علي بابان وفي تصريح خاص لإذاعة العراق الحر طبيعة الدعم الذي يحتاجه العراق من الولايات المتحدة بالقول:
الدعم ممكن يأخذ أشكال متعددة، ممكن يأخذ شكل الدعم المباشر، وربما كان العراق يعني ليس مستغنيا عن مثل هذا الدعم، وممكن تأخذ الدعم الفني، ممكن تأخذ نقل الخبرات، تبادل التكنولوجيا. حقيقة الآفاق لا حدود لها.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بعد التحسن الأمني الذي شهدته العاصمة مؤخرا، شجع وزارة الرياضة والشباب على الاتفاق مع الجهات الرياضية المسؤولة في الدول العربية ومنها تونس ولبنان لإجراء مباريات بكرة القدم في بغداد. المراقبون الرياضيون رحبوا بخطوة الوزارة وطالبوا الجهات المسؤولة بتوفير الأرضية المناسبة لإقامة مباريات عربية ودولية في العراق.
في محاولة لكسر طوق الحواجز التي تمنع إقامة مباريات دولية وعربية في العاصمة بغداد، فتحت وزارة الشباب والرياضة الجهات الرياضية المسؤولة في تونس لإجراء مباراة ودية بكرة القدم تقام مع الفرق التونسية بعد التحسن الأمني الذي شهدته العاصمة مؤخرا. وأكد المستشار الرياضي في الوزارة الدكتور باسل عبد المهدي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر، أكد بأن المفاتحة تمت من خلال قناتين هما وزارة الشباب والرياضة ممثلة بوزيرها ووزارة الخارجية، مشيرا إلى وجود موافقة مبدئية من قبل الجانب اللبناني أيضا للعب في بغداد.
بادر السيد وزير الشباب جرى علاقة المتينة مع السيد وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية في تونس الأستاذ الكعبي بتوجيه رسالة خاصة وتوجيه رسالة عبر الوزارة الخارجية العراقية لأجل مفاتحة الجهات المعنية في تونس. كان هناك استجابة أولية، طلبوا من عندنا أن نوجه كتاب رسمي وهذا اللي حصل، لكنه ربما يكون من الصعوبة عليهم جمع المنتخب الوطني التونسي في هذه الظروف، خصوصا وأنه المنتخب الوطني التونسي قد انتهى توا من بطولة أفريقيا، وغالبية لاعبين المحترفين في بعض الأندية الأوروبية يصعب جمعها بهذه الحالة. لذلك وضعنا أمامهم خيار أن يرسلوا لنا فريق رديف، ونحن أيضا في العراق ما يمكن أن نتم هذا المسألة بدون تنسيق كامل ومتكامل مع الاتحاد المعني بهذا الشأن.
هل هناك دول أخرى غير تونس سيتم مفاتحتها؟
عندي علم أنا شخصيا بأنه جهة أخرى ربما في اللجنة الأوروبية فاتحت الأخوة المسؤولية الرياضة في لبنان، وأعتقد حصلت موافقة أولية على قدوم المنتخب الأولمبي اللبناني للعب في بغداد.
المراقبون الرياضيون رحبوا بخطوة الوزارة هذه وطالبوا الجهات المسؤولة بتوفير الأرضية المناسبة لإقامة مباريات عربية ودولية في العراق، حيث يقول الصحفي الرياضي كاظم دوحي:
إقامة مباريات دولية في العراق يجب أن تكون محسوبة على استتباب الأمن موجود في العراق سيما في بغداد خاصة، ونتمنى أن تتوجه اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب بإيلاء الجهد المكثف لإقناع أو تشجيع الدول في إقامة مباريات في بغداد، التحرك على الاتحاد الدولي فيفا والاتحاد الآسيوي لرفع قرار الاتحاد الدولي بعدم إقامة مباريات في العراق، بالمقابل أنه العراق يجب أن يهيئ ملاعب دولية وفق الأنظمة الدولية المعمول بها لإقامة هذه المباريات.
ويذكر إن قرارات صدرت من الاتحاد الدولي الفيفا والآسيوي بكرة القدم حظرت بموجبها إقامة مباريات أو بطولات في بغداد إثر الغزو العراقي للكويت عام 1990 وفرض العقوبات الاقتصادية على العراق بموجب قرارات دولية. ومنذ ذلك الوقت لم يسمح بإقامة المنافسات الرياضية في العراق، ومما عزز ذلك الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد بعد عام 2003. ولكن وبعد التحسن الأمني الذي شهدته معظم مناطق بغداد، ظهرت هناك مطالبات جماهيرية رياضية لإقامة المباريات في العراق، حيث يقول المشجع الكروي فالح عودة:
خطرة والدليل هسه متلاحظين مباراة الدوري أهم ما يميزها هو عودة الجمهور للمدرجات الخاوية، فهي خطوة نعتبرها قفزة حتى تسجع الحياة، وأكيد هيك خطوة راح توحدنا وتقربنا بعد أكثر إن شاء الله.
إقامة مباريات ودية مع فرق عربية أو أجنبية ستحقق جوانب إيجابية عديدة يتحدث عنها الدكتور باسل عبد المهدي.
بالتأكيد هذا سيمثل انتصار جديد تحققه السياسة الرياضية العراقية، وهذا سيزيل كثير من العوائق التي كانت تقف أمام مسألة إعادة الحياة الدولية للرياضة العراقية وإعادة الثقة بالملاعب العراقية وإعادة الثقة بجهاز الرياضة العراقي الذي بقي منذ مخاطرة ومغامرة غزو الكويت إلى حد اليوم أسير مرتهن بقرارات ينبغي أن تعاد النظر فيها دوليا.
من جهة أخرى بدأت وزارة الشباب والرياضة بإقامة مشاريع رياضية عديدة استعدادا لإقامة بطولات رياضية في المستقبل القريب. أهم هذه المشاريع على المدينة الرياضية في البصرة، فضلا على إقامة ملاعب عديدة وقاعات متعددة الأغراض ومسابح رياضية. إذاعة العراق الحر بغداد.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي، في ختام هذه الساعة ستلتقون معي عبر حلقة جديدة من برنامج أجيال مخصصة لتسليط الضوء على الاحتفال الكبير الذي أقامته مؤسسة المدى الثقافية لتكريم الفنان الرائد يوسف العاني. سيداتي وسادتي، عبر العديد من المواطنين وبعض السياسيين عن استيائهم من صمت المسؤولين تجاه دعوات الناس بضرورة خروج من يسكنون في المنطقة الخضراء للعيش مع الناس أو فتح المنطقة لتكون كباقي مناطق العاصمة دون تمييز، مشيرين على السياسيين أو أعضاء مجلس النواب باحترام المواطنين الذين انتخبوهم ومشاركتهم معاناتهم التي تتوزع بين تردي الأوضاع الأمنية والخدمات والكهرباء وغيرها. عماد جاسم معه التفاصيل.
تزايدت الدعوات من قبل المواطنين أو حتى من بعض السياسيين، وتعددت المقالات التي كتبت في بعض الصحف العراقية. هذه الدعوات تطالب المسؤولين والسياسيين الذين يسكنون في المنطقة الخضراء بالخروج من هذه المنطقة ومشاركة الناس الهموم والأوجاع والمعاناة، خاصة بعد الاستتباب الأمني في العديد من المناطق، معتبرين ذلك خطوة نحو ردم الهوة بين المواطن والمسؤول أو السياسي الذي فضل الانزواء داخل قوقعة المنطقة الخضراء حسب وصف المواطنين. وزادت سخرية الناس في الآونة الأخيرة من حال السياسيين المرفه، حيث التيار الكهربائي المتواصل في بيته أو شقته داخل المنطقة الخضراء، بالإضافة إلى كل وسائل الراحة والمتعة، بينما يعاني المواطن من ظروف قاسية مع انقطاع التيار الكهربائي وشحة في الماء الصالح للشرب. المواطن عصام جميل عبر عن استيائه لصمت المسؤولين والسياسيين تجاه دعوات الناس بضرورة خروج من يسكنون المنطقة الخضراء للعيش مع الناس أو فتح المنطقة الخضراء لتكون مثل باقي المناطق دون تمييز، مشيرا أن على السياسيين أو أعضاء مجلس النواب احترام الناس الذين انتخبوهم ومشاركتهم المعاناة.
يا أخي كافي، خلي يطلعون من المنطقة الخضراء، كافي العزلة،
كافي الحواجز بين المواطنين وبين السياسيين، كافي، إلى متى نظل هيك؟ احنا اللي انتخبناهم بذلنا الغالي والرخيص، ورحنا وانتخبناهم واحنا تحملنا كل الظروف ورحنا، هم على الحاضر الجوي هسه قاعدين بابنيه مشيده وقصور مشيده وقاعدين هم في معزل، هم في وادي والشعب في وادي، كافي عاد. احنا نأيد هذه الدعوات، طبعا هي دعوات مشروعه للشعب العراقي اللي هي خروج السياسيين من المنطقه الخضراء، كافي عاد.
توجهنا ببعض الأسئلة للدكتور تحسين الشيخلي الناطق المدني باسم خطة فرض القانون، مستفسرين عن أهمية هذه الدعوات أو مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع أو استجابة السياسيين لهذه الدعوات، وهل يمكن أن تحقق تطورا في الجانب الأمني باعتبار أن خروج المسؤولين مع حمايتهم يمكن أن يؤدي إلى حراسة وحماية منطقة المسؤول بانتشار الحراسات في منطقة ذلك المسؤول. الدكتور تحسين الشيخلي وجد أن هذه الدعوات وصلت إلى مسامع كثير من المسؤولين وهم أحرار في تطبيق رغبات الناس، مضيفا أن انتشار الحمايات التابعين للمسؤولين قد يسبب فوضى وإرباك أمني في المناطق السكنية كما حصل في أكثر من مرة بسبب تجاوزات عناصر الحماية للعديد من المسؤولين على المواطنين.
يعني هي مسألة سكن المسؤولين في المناطق وأن حماياتهم راح تساعد أيضا في تكريس الأمن، لربما جانب صادق، وأيضا لكنه في بعض الأحيان يكون جانب سلبي. إحنا خايف ذول الحمايات في بعض الأحيان يتجاوزون على حقوق الإنسان. يعني إحنا همنا ما نريد نكون. يعني هذه دعوة يمكن أتصور المسؤولين هم يقدروها على مستوى إحساسهم بشعور المسؤولية تجاه الناس، يحب يسكن بين الناس، يحب يسكن في المنطقة الخضراء، يحب يسكن في صومعة، هذه مسألة خاصة. لكن المهم إنه إحنا نعمل كلية نظام إطار المصلحة الوطنية.
تسهل عملكم إذا لبيت هاي الدعوة من المسؤولين؟
والله أنا بالنسبة لي أنا أتصور إنه كل خدمة للناس تقدم هي بجهود الحكومة والدولة بشكل عام. وجود المسؤولين داخل المنطقة الخضراء خارج المنطقة الخضراء أنا ما أتصور إنه هو يعني راح يقف عائق كبير جدا ولا راح يكون مسهل كبير جدا لخطة فرض القانون.
أما الدكتور أيدن خالد وكيل وزير الداخلية فأوضح أن نجاح خطة فرض القانون سيمهد لخروج تدريجي للمسؤولين من المنطقة الخضراء، موضحا أن حماية المسؤولين مسألة مهمة وأن هناك خطة لإشراك عناصر حماية المسؤولين مع أجهزة الشرطة لتسهيل حماية المسؤولين ومنع التجاوزات في نفس الوقت، وفي المستقبل حماية المنطقة التي يسكن بها المسؤول خارج المنطقة الخضراء.
لا بد للمسؤول أن يكون في وزارته، لا بد أن يكون في مقر عمله، لا بد أن يفتش ويرى العناصر الذين يعملون معه، هكذا وهذا صحيح.
في المنطقة السكنية يعني يطلع من سكنه بالمنطقة الخضراء ويكون في المنطقة السكنية من أجل أن يكون قريب من الناس.
لا بد من هذه الحالة الاستثنائية، لا بد أن يكون المسؤول، وإذا توفر الأمن وإن شاء الله لا عودة إلى الوراء، كل مواطن أو كل مسؤول لديه بيت ينتقل إلى بيت إن شاء الله.
أنتم مع هذه الدعوات؟
نعم إن شاء الله.
وهل ممكن أن يكون عناصر الحماية أيضا متعاونين مع الشرطة في حماية المنطقة السكنية للمسؤول مثلا؟
هناك خطة جديدة حول انضمام رجال الحماية إلى مديرية في وزارة الداخلية وهي حماية الشخصيات العامة، سوف تضع لها ضوابط وخطط جديدة لحماية المسؤول. لا بد من حماية المسؤولين لأنه تهديدات كثيرة وإن شاء الله تقل هذه التهديدات.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، ندد المئات من طلبة جامعة صلاح الدين في أربيل وأغلبهم من كردي تركيا وسوريا وإيران في تظاهرة لهم نددوا بالسياسة التركية حيال حزب العمال الكردستاني والعمليات العسكرية التركية في أراضي إقليم كردستان، كما رفعوا لافتات استنكروا فيها استمرار التوغل العسكري التركي في شمال العراق. عبد الحميد زيباري التقى بعدد من المتظاهرين ووافانا بالتقرير التالي.
تظاهر في أربيل المئات من طلبة جامعة صلاح الدين أغلبهم من كرد تركيا وسوريا وإيران للتنديد بالاجتياح التركي لإقليم كردستان لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني المتواجدين في الشريط الحدودي لإقليم كردستان مع تركيا. وردد المتظاهرون شعارات تندد بالسياسة التركية حيال حزب العمال الكردستاني والاجتياح التركي الأخير لإقليم كردستان، كما رفعوا لافتات كتبوا عليها كفى إراقة الدماء والهجمات على الشعب الكردي، تركيا ستخرج مهزومة من إقليم كردستان، ونعم نعم للسلام لا للغزو، مع رفع الأعلام الكردية. إذاعة العراق الحر التقت بعدد من المتظاهرين. هذا أولا الطالب نزار حسين يقول عن مطالبهم في هذه التظاهرة.
أم
دولة لازم تعمل ابن.
تركيا تريد احتلال كركوك والقضاء على جميع مكاسب الكرد في الأجزاء الأربعة من كردستان، ونحن لن نقبل بهذا، وكشباب كرد سنقف بوجههم. فيما أشارت الطالبة ريزان أن تركيا بحجة وقف هجمات حزب العمال الكردستاني تريد احتلال أقليم كردستان العراق، وقالت ندين اعتداءات الحكومة التركية، وهم لا يستطيعون احتلال كردستان، ونحن ككرد نطالب بحقوقنا ولا نريد أن تأتي تركيا لاحتلال أراضينا. طالب آخر قال
دعوة كاريما نويا حكومة تركيا باشك شبك لو هي رشاكة كردواتي براستي هر وقت زانين دمي جوج دا عثمان كان زور خلق كان شوصان دوتا ويستا تركيا دي همان هيرش بكات سر هرمي كردستان.
نطالب الحكومة التركية بالانسحاب من الهجوم الذي يشنه، ونعرف عبر التاريخ أن الدولة العثمانية اضطهدت الشعوب، وتريد تركيا الآن تقليدها من خلال الهجوم على أقليم كردستان. وأضاف
اما جوكو لاواني روشالاتي كردستان براستي او محكوم لكي او هيرشيكا تركيا دي كابوارين كردستان.
نحن كشباب كردستان الشرقية ندين هذا الهجوم التركي على أقليم كردستان لأنها تحاول زعزعة الاستقرار الموجود في الأقليم. فيما قال الترز الجاف أن هذه التظاهرة رسالة إلى تركيا أن الكرد يحبون السلام، وقالت
مطالبنا أن تركيا تعوفنا لوحدنا، احنا دولة ما احنا شعب ما نطمح للمشاكل، ما نطمح للحروب، شبعنا حروب، شبعنا الدم، بس بدنا يتركونا لوحدنا وخلاص. هذه المظاهرة رسالة لتركيا انه احنا شعب مسالم، هي لازم تعوفنا لوحدنا، اذا ما عافتنا كل هذول الشباب اللي حضرتك تشوفهم هسه يحملون السلاح ويروحون على الحدود يحاربون واني وياهم.
هذا وواصل المتظاهرون مسيرتهم التي بدأت من كلية الأدب لجامعة صلاح الدين إلى أمام مبنى المجلس الوطني لكردستان، وسلموا مذكرة احتجاج إلى برلمان كردستان. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770442570، وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. سيداتي وسادتي، تم التوقيع في عمان على مذكرة تبادل بين الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعراق، وبموجب هذه المذكرة ستقوم الحكومة اليابانية بتقديم منحة مالية لتمويل مشاريع بناء مستشفيات للأمومة والأطفال في الفلوجة وتكريت والرمادي وحلبجة. فأقر سول سرحان مراسلة إذاعة العراق الحر معكم من عمان.
في إطار المساعدات التي تقدمها الدول المانحة للعراق، تم التوقيع في عمان على مذكرة تبادل بين الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعراق. وبموجب مذكرة التفاهم، ستقوم الحكومة اليابانية بتقديم منحة مالية بقيمة 17 مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء مستشفى الأمومة والأطفال في الفلوجة. وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للعراق السيد باولو ليمبو
UNDP over the years has established well-organized implementation system for working inside of Iraq.
UNDP هي عندها يعني خلينا نقول إجراءات خاصة، وعندها سلسلة من الإجراءات اللي أخذتها هي تتخذها لأخذ تنفيذ هذا المشروع وتطبيقه. طبعا مو بس مستشفى الفلوجة، إنما في تكريت وفي الرمادي وفي حلبجة، طبعا كلها ممولة من الحكومة اليابانية. فهذه مستشفى الفلوجة حتكون تكملة للسلسلة اللي هم نفذوها بالرغم من التحديات والوضع الأمني في بغداد، بس هم نجحوا في تطبيقها وفي توصيل وتأمين الأموال وإعادة تأهيل وبناء المستشفى. طبعا هو مو بس يعني هذا المشروع، إنما مشاريع أخرى، وهم اليو ان دي بي استلموا مساعدات كثيرة من دول أخرى مثل الدنمارك والولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي.
السفير الياباني لدى الأردن شي جي نيو كاتو أشار إلى أن اليابان تأمل في عودة الأمن إلى العراق، حيث أن استقرار العراق له أثره الفاعل في استقرار المنطقة.
The Iraqi and the Iraqi people are very important for Japan. As well as to regions and international communities.
طبعا الشعب العراقي والعراق هم كلش مهمين إلى اليابان مو بس باليابان إنما المجتمع الدولي ونعرف إحنا كل زين إنه هسه الشعب العراقي واجه صعوبة بس إحنا نأمل إنه يتم إعادة الأعمار ويتم إحلال الأمان في العراق في أقرب وقت ممكن طبعا هو هذا هدفنا لهذا إحنا لننفذ عمليات ومشاريع إعادة الأعمار في العراق حيث في مؤتمر مدريد قبل كم سنة أطلقنا 5 بلايين دولار واحد ونص بليون كانت منها عبارة عن منحة على توزع على مشاريع مختلفة وثلاثة ونص منها على شكل قروض ميسرة إلى الشعب العراقي أكثر المشاريع هذه لما نقول أنه تم تنفيذها إنما هي تحت التنفيذ ونأمل أنه يعني تتنفذ كلها في أقرب فرصة ممكنة وهذه هي بادرة جيدة وإحنا نعتقد هذه رح تساهم في استقرار وأمن العراقيين مو موضوع أنه موضوع فقط أنه إحنا قدمنا المال إنما أيضا إحنا دا نعمل سوية مع العراقيين في برامج تقنية بحيث يعني نبعث دورات ونبعث كل سنة متدربين من العراق إلى اليابان في برامج تدريبية لبناء القدرات والكفاءات
من جهته قال السفير العراقي لدى الأردن سعد جاسم الحياني الذي حضر توقيع المذكرة
مشروع مستشفى الفلوجة ضمن المشاريع المفروض أن يعاد تأهيلها كما حدث المستشفيات الأخرى لحاجة المنطقة ولكي يشعرون الناس أنه الحكومة العراقية بالتعاون مع الدول والمنظمات الأمم المتحدة جادة في تحقيق تحسن الوضع الصحي والتربوي للمواطنين والشيء الثاني أهميته أن يعطي للدول الأخرى نأمل منها أن تحذو اليابان في التسريع في تقديم المنح والمساعدات وتنفيذ مشاريعها في العراق
هذا وكانت الحكومة اليابانية قد تعهدت في المؤتمر الدولي الذي عقد في مدريد في تشرين الأول من عام 2003 عن التزامها بمساعدة العراق حيث قدمت خلال السنوات الأربع الماضية منح وقروض لتنفيذ مشاريع خدمية شملت قطاعات الصحة والطاقة والبيئة فائق رسول سرحان إذاعة العراق الحر عمان
إذاعة العراق الحر بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي أجيال برنامج تعده وتقدمه فريال حسين سعودة أوقاتكم أيها الأعزاء في رحلتنا الأسبوعية مع برنامج أجيال وحلقة اليوم مخصصة لتسليط الضوء على حفل تكريم أبو المسرح العراقي يوسف العاني وسط حضور جماهيري كبير غصت به قاعة المسرح الوطني ببغداد أقيم صباح الاثنين 11 من شهر شباط احتفالية كبرى للاحتفاء بالفنان العراقي الرائد يوسف العاني عبر نهارات مؤسسة المدى الثقافية حيث قدمت له المؤسسة جائزة الإبداع الفني التي تبلغ قيمتها المادية 50,000 دولار وارتجل المبدع العاني كلمة بهذه المناسبة وقال فيها السكوت هو الكلام البليغ المعبر والخشب التي أقف عليها أشرف مكان ينطلق منه الكلام هذا الإحساس الراقي جمعنا جميعا من كان معي ومن سبقني وتحمل حتى مشقتي هم أصحاب الفضل علي هم الذين جعلوني في مكاني أحسست بها وأنا بعيد عن وطني وإحساسي لا يكتمل إلا بأرض العراق العظيم أبو المسرح العراقي يوسف العاني أثمرت 6 عقود من حياته الفنية العشرات من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية وفي مخيلة الكثيرين ما زالت عالقة الأدوار التي لعبها كالمفتاح والفوانيس والخرابة والبيج والسايق واليوم السادس وعبود يغني. مراسلنا ليث أحمد حضر حفل التكريم وسجل لنا آراء لفنانين عاصروا العاني في بعض محطاته الفنية، ونقل لنا أولا رأي رئيس مؤسسة المدى فخري كريم بهذا التكريم.
لأنه أحد تجليات القامات العراقية الإبداعية، لأنه يعبر عن مرحلة كانت مرحلة صعود في الثقافة العراقية، صعود في الحركة الوطنية، وأعتقد من خلال الاحتفال به وبزملائه الآخرين سامي عبد الحميد ومن معهم، هو تعبير عن ما الذي يريده العراقي والمثقف العراقي من العراق الجديد. يريد أن يستعيد بهاء تلك المرحلة بما انطوت عليه من إيجابيات ونزعات ديمقراطية وثقافية تقدمية.
ويعد العاني ضمن الرعيل الأول الذي أسس المسرح العراقي، حيث عده البعض أبو المسرح. وهنا يقول الإعلامي عبد الحليم الرهيمي:
الأستاذ يوسف العاني هو كما يوصف أبو المسرح العراقي الذي أخرج وجايل أجيال من المسرحين العراقيين، وأنه ليس فقط أبدع في هذا المجال، وإنما هو هذا المجال نفسه المسرح هو عبارة أرقى أنواع الفنون الذي له ارتباط بكل فئات الشعب، الذي يعبر عن حالات المجتمع، وبالتالي أيضا يستطيع أن يعطي آفاق مستقبلية زاهرة. هذا المسرح هو من أرقى الفنون، وبالتالي فإن الأستاذ العاني الذي هو أبو المسرح العراقي له هذا الفضل، ونحييه في هذه المناسبة الجليلة، هذه المناسبة لتكريمه.
العاني لم يكن فقط عريف الحفل بل بطل عرضه، حيث قدمت فرقة الفن الصامت عرضا مسرحيا إيحائيا يظهر العاني وهو ينتفض ليمنع طيور الظلام من أن تشوه صورة بغداد، بغداد الفن والجمال. فحضره جمع كبير من الفنانين، منهم من عاصر يوسف العاني ومنهم من تتلمذ على يده. إذاعة العراق الحر تركت الميكروفون مع عدد من هؤلاء، كان من بينهم الفنانة أزادوهي صامويل لتتحدث عن تجربتها مع العاني منذ خمسينيات القرن الماضي.
هو يعني احتفالية يعني يستحقها ويستحق أكثر من هذه يعني في رأيي. هو عرس لكل الفنانين وليس له فقط، فرحانين إليه والله يطول بعمره، ونحتفل كل سنة بتكريم آخر وآخر وآخر إليه، وكل الفنانين اللي تواصلوا وياه وحبوا المسرح جادوا وناضلوا في سبيل أن يبقى المسرح منار يضيء درب الشعب.
تجاربك ويا يوسف العاني وخبراتك بالعمل
عديدة، يعني أنا من 56 معهم بالفرقة، ذاك ما كانت تكو أي فتاة وياهم مجبرين أن يقبلوني، فعملت وياهم مسرحيتين، الثالثة جت ناهدة الرماح، والرابعة جت ست زينب الله يرحمها فخري عبد الكريم، وكبرت بشدة الورد باقة الورد بالفرقة، للسبعينات أنا وياهم كل أعمالهم تقريباً، مفتاح، فوانيس، كثير من أعمال هو كاتب، الخرابة، بيت صورة جديدة، هواية هواية أعمال يعني، أنا أمك يا شاكر، حرمل وحبة سود، ست دراهم، يعني عديد المسرحيات اللي يعني مثل وياه ومن كتاباته هو.
أما المسرح عزيز خيون فيشير إلى أن تكريم الفنان يوسف العاني هو تكريم لكل الفنانين العراقيين.
تكريم يوسف العاني هو تكريم للثقافة العراقية، تكريم لنا جميعا نحن كمسرحيين، تكريم للوطن العراقي، لأن يوسف العاني كما هو واضح ومعروف هذا الرجل مع رفقة طيبة من مجايلي دخلوا المسرح من باب الدفاع عن الوطن وتقديم أعمال كانت تحرض من أجل الاستقلال ومغادرة المحتل البريطاني في وقت أيامها يعني. فيوسف العاني مسرحي عراقي ومناضل أيضا، فتكريمه هو تكريم لجهود نخبة ولرواد عملوا بظروف صعبة من أجل تأسيس حركة مسرحية عراقية متميزة في الداخل وفي الخارج، وبالتالي أيضا هم يشكلون يوسف العاني والآخرين حاضنة مهمة لطاقات جديدة جاءت لاحقا لكي تواصل المسيرة العراقية للمسرح. تكريم يوسف العاني هو تكريم لكل خصال جميلة في تاريخ المسرح العراقي والثقافي.
أعمال جمعتك مع يوسف العاني وخبرات في العمل مع يوسف؟
يعني قبل كل شيء أستاذ يوسف العاني هو جاري، فنحن نتواصل باستمرار ونتحدث باستمرار ونحن باستمرار، وكان مسرح بغداد وفرقة المسرح فن الحديث هي بمثابة المعهد الآخر أو الأكاديمية الأخرى لنا. كنا نغادر الأكاديمية الأولى ثم نكمل الدراسة في فرقة المسرح فن الحديث وفرقة المسرح الشعبي وفرقة مسرح اليوم، هذه الفرق المناضلة التي كانت تشكل أساس مهم جدا لنهوض واستمرار حركة مسرحية عراقية. فرقة المسرح في الحديث اللي كان يقودها الفنان الكبير يوسف العاني هي أيضا كانت مدرسة وحاضنة مهمة لطاقات مهمة. الآن كل أعضاء تقريبا المسرح القومي هم أعضاء جاءوا من الحديث، فيوسف العاني وأسماء كثر آخرين، إبراهيم جلال، خليل الشوقي، بدر حسن فريد، جعفر علي، جاسم العبودي، طاقات مهمة. لا يمكن قيام حركة مسرحية نراها الآن ونحضر هذا الاحتفال بدون جهود هؤلاء، ويوسف العاني اسم لا يمكن نسيانه في تاريخ الحركة المسرحية العراقية والثقافة العراقية والنضال الوطني العراقي.
أما الفنان عبد الستار البصري فإنه عد العاني تأريخ كبير في مجال الفن العراقي، معتبرا حفل التكريم بأنه إعادة اعتبار لكل الفنانين العراقيين.
يوسف العاني علم بارز وعلم كبير من أعلام الفن العراقي، شاءوا أم أبوا. يوسف العاني تاريخ طويل، تاريخ نضالي كبير. تشريف وتكريم يوسف العاني تكريم لي أنا الفنان، لست أنا عبد الستار البصري وإنما أنا الفنان العراقي. فمشكور ومشكور كل من يقيم ويقيس الفن برقي، برؤية فنية متطورة للفن العراقي. هو مفخرة للعراق، مفخرة للوطن العربي، مفخرة للإنسانية.
تجاربك مع الفنان يوسف العاني والأعمال اللي قمت بها وياه؟
شاركت مع الفنان يوسف العاني كثيرا في أعماله خاصة المسرحية وسافرنا كثيرا. كان رمزا للأب، كان رمزا للأخ الكبير، كان مثقفا عاليا كبيرا في كل شيء، إنسانيا في كل شيء.
استاذ عبد الستار، يعني في موقف طريف أو موقف حدث وياك، حتى لو مطرف يعني حدث وياك مع الأستاذ يوسف العاني،
هو بحد ذاته إشكالية رائعة، إشكالية من الطرافة، إشكالية من الثقافة والإبداع والكلام الجميل. حقيقة ليس لي مع أستاذي الكبير وأخي الكبير الفنان يوسف العاني مواقف طريفة، وإنما هي كل حياتنا هي طريفة الآن.
وتتلمذ عشرات الممثلين على يد الفنان يوسف العاني، كانت من بينهم الفنانة عبير فريد والتي تحدثت عن تجربتها معه بالقول:
جمعني بالسنة 1980 عمي رشيد، كانت طفلة، ما زالت طفلة، فبدايتي كانت ويا أستاذ يوسف العاني اللي هو كانت شخصيته، هو شخصيته كان عمي رشيد. يعني يصير حرب إيران، فمو صير غارة، كنا ننزل السرداب فهو يقود التمثيل يا بطتها.
تجربتك وياه يعني شلون كانت بالعمل؟
يعني كان فنان سلس، وقلت له كان كنت طفلة، يعني أحس أنه يهتم بي. ليش؟ لأنه أنا طفلة الوحيدة بيناتهم، بس أنتبه علي أنه الفنانين يوجههم من واحد مثلا يدعمه شي يقول له لا سوي شي، يعني يعلمه. أنا يعجبني فنان يعلم زميله الجديد، يعني إيش ما تكون مرحلة رائد أو عنده شوية خبرة، أتمنى أنه يعلم زميله الجديد اللي ما يعرف، لأن الحياة تعاون، أو الفن بما معناه نقول مدرسة، واحد يعلم الثاني، يعني تعاون.
أما الفنان شذا سالم فتربطها علاوة على زمالة العمل صلة قرابة مع الفنان يوسف العاني. شذا وصفت الحضور الكبير بأنه دلالة على وحدة العراقيين التي هي صفة تغلب على طباعهم. أما عن تجربتها الفنية مع الفنان القدير فتقول:
والله يعني هو تكريم أي فنان عراقي، هو تكريم للفن العراقي وللمسرح العراقي، وبالأخص أستاذ يوسف اللي هو إلى فضل كبير على المسرح العراقي والدراما العراقية وعلى كثير من الفنانين العراقيين اللي هو كان الموجه لهم والراعي لهم في مسيرتهم الفنية. ويحتاج، لا يحتاج الأستاذ يوسف أن نقول عنه أشياء، لأن هو كل ما نقول عليه هو أكبر من هذا الشيء. لأني تجربتي يا عميق، حقيقة، تجربة عائلية وتجربة فنية حقيقة. أشعر يعني هو دائما مواكب مسيرتي الفنية، مواكب حتى مسيرتي الشخصية، لأن تربطنا بعلاقة عائلية طيبة ورائعة جدا. فيعني لكن هاي المبادرة الآن في ظل هذا الظروف الصعب هي تعتبر فتشي رائع وكبير، دعم للفنان العراقي، دعم للفن العراقي. أتمنى أن يلتفت المسؤولين الآن إلى هذا الموضوع، لأن بهذا الكم والحشد اللي يشاهدوه، هذا الجمع الكبير اللي يصير، أنه العراق هذا هو العراق متحد والعراق متكاتف بعيدا عن كل الأشياء الأخرى. إذن فالفن هو اتحاد وهو جمع لكل شيء، فبهذا الشكل يجب أن ينظروا للفنان والفن
أبرز
العراقي.
أبرز الأعمال اللي تذكريها اللي اشتركت بها ويا يوسف العاني وصافة موقف ويا
كثير. عندي مسلسل أجنحة الثعالب، هو يطلع دائما يطلع أب أبويا. عندي كثير يعني الآن ما تحضرني أيام ضائعة أيضا كان معايا، ومواقف كثيرة وعديدة دائما أحسه هو الأب الحنون والراعي لكل شيء.
وفي تصريح خاص به إذاعة العراق الحر وصف الفنان يوسف العاني مشاعره بالقول:
والله فرح كبير وطيبة من الآخرين، وأنا أعتز بهم أكثر ما هم يعتزون بي، وهذا شرف الكبير هذا له.
أما على خشبة المسرح فكان له حديث آخر:
هذه الخشبة التي نقف عليها أشرف مكان ينطلق منه الكلام، الإحساس هو الذي دعانا ودعانا جميعا الذين ساروا معي ومن سبقني ومن علمني ومن أفادني منهم ومن عاونني ومن تحمل حتى مشقة، كل هؤلاء هم أصحاب الفضل علي، وهم الذين جعلوني في مكانتي التي أحسست بها وأنا بعيد عن الوطن، ولكنه إحساس لم يكتمل إلا وأنا هنا في الوطن.
الفنان يوسف العاني عرضه المسرحي بأن ترتفع روحه إلى عنان السماء لتتفاجأ طيور الظلام بعشرات المجلدات والمؤلفات أخذت محله على الكرسي الذي كان يجلس عليه، وكأنه يقول: مهما يكن من حجم الإرهاب والدمار الذي لحق بالعراق فإنه باق وقادر على النهوض من جديد. جيال ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بعد أن سلطنا الضوء على حفل التكريم الكبير الذي أقامته مؤسسة المدى الثقافية للفنان الرائد يوسف العاني، أماني الصحة والخير والأمان لكل مستمعينا من مراسلنا في بغداد ليث أحمد ومن فريال حسين والمخرج نبيل خوري.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل على الرقم 0770442577، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577، راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.